إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة جازان برنامجا دعويا بعنوان مسؤولية الأسرة في تعزيز المواطنة والانتماء وخطورة الشائعات. وهذا البرنامج عبارة عن سلسلة ندوات تشمل محافظات المنطقة، ولله الحمد ونصيبنا من هذه الندوات في هذه الليلة ندوة يقدمها فضيلة شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حسين النجمي حفظه الله، وفضيلة الشيخ أحمد بن عبد الله الحكمي حفظه الله، نسأل الله جل وعلا أن يجزيهما خير الجزاء على هذا المجيء، ونسأل الله أن يفتح عليهما وأن ينفع بهما، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ستكون الندوة إن شاء الله بعد أداء السنة الراتبة. أسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم جميعا. وبداية، فإنني أشكر الله عز وجل أن هيأ هذا اللقاء، ثم أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية في فرع الوزارة بمنطقة جازان على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن هذين الموضوعين. أيها الإخوة، عنوان هذه المحاضرة كما سمعتم مسؤولية الأسرة في تعزيز قيم الانتماء والمواطنة. وهذا الجزء من هذا الموضوع أو هذه المحاضرة سأحدثكم عنه بإذن الله تعالى، والشق الآخر وهو خطورة الشائعات، والذي سيحدثكم عنه شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد النجمي حفظه الله تعالى ووفقه وسدده ونفع به وزادني وإياه وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا والمسلمين. أيها الإخوة، مسؤولية الأسرة وخاصة في هذا الزمان في ظل المتغيرات والأحداث المتسارعة والفتن المنتشرة مسؤولية كبيرة وعظيمة. فالأسرة أيها الإخوة كما تعلمون هي اللبنة الأولى أو الأساسية في بناء المجتمع. إذا صلحت صلح المجتمع كله، وإذا فسدت فسد المجتمع كله. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، الحديث. ويقول الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وهذا الأمر واضح وبين. والأسرة أيضا هي المدرسة الأولى والمحضن الأول لبناء شخصية الأبناء وتهذيب سلوكهم وغرس المعاني الجميلة والقيم النبيلة تجاه دينهم ووطنهم وتربيتهم على المواطنة الصالحة والاعتزاز بالهوية الإسلامية، وتربيتهم أيضا على حب هذا الوطن وهذه البلاد، بلاد التوحيد والحرمين، بلاد التوحيد والسنة وبلاد الحرمين، وكذلك الدفاع عنها باللسان والقلم والسنان. فواجب الأسرة تجاه أبنائهم وبلادهم كبير وعظيم، وخاصة فيما يتعلق بأمر العقيدة والولاء لهذا الوطن، بلاد التوحيد والسنة كما تقدم، وأعني بذلك بلاد المملكة العربية السعودية. إن واجب الوالدين تجاه أبنائهم ومجتمعهم وأمنهم كبير وعظيم، والله تعالى يقول: يوصيكم الله في أولادكم، ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، الآية. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم قال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، الحديث. فهذه مسؤولية الأسرة، وهي مسؤولية عظيمة وكبيرة. فما هو واجبها تجاه هذه المسؤولية؟ ما هو واجب الأسرة تجاه هذه المسؤولية؟ وما هو دورها في تعزيز قيم الانتماء لهذا البلد والمواطنة؟ أو قل: ما هو واجبها في تعزيز حب هذا الوطن والانتماء إليه والدفاع عنه لدى أفراد أسرتها؟ والجواب عن هذا السؤال طويل ويحتاج إلى محاضرات، ولا تكفي فيه هذه المحاضرة أو الجزء من هذه المحاضرة. نعم، السؤال طويل ويحتاج لمحاضرات، لكنني سأختصره إن شاء الله تعالى في النقاط التالية، وأقول مستعينا بالله تعالى: أولا، إن من واجب الأسرة حث أفرادها على التمسك بدينها والتحلي بالأخلاق الإسلامية، أخلاق المسلم الواعي بأمور دينه ودنياه، لأجل رفعة شأنه هو نفسه ورفعة شأن بلاده ووطنه. الأمر الثاني من واجب الأسرة أيضا غرس حب هذا الوطن والانتماء له في نفوس أبنائها، وبيان أن حبه من الدين، وذلك لعدة أسباب. أي أن حب هذا الوطن من الدين لأسباب: أولها أن حب هذا الوطن المسلم إيمان من الإيمان، بشرط أن تكون هذه المحبة في ضوء الشريعة الإسلامية وفي القرآن الكريم والسنة النبوية إشارات دالة على حب المسلم لوطنه المسلم. قال الله جل وعلا: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، الآية. قال ابن العربي رحمه الله، ابن العربي المالكي رحمه الله في تفسيره، قال علماؤنا: لما قضى موسى الأجل طلب الرجوع إلى أهله، ثم قال: وحن إلى وطنه. فالحنين إلى الوطن وحبه من الدين، أعني الوطن الإسلامي، حبه من الدين. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدران المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها، أي من حبه للمدينة صلوات الله وسلامه عليه، يسرع في الدخول إليها لحبه لها عليه الصلاة والسلام. قال بعض الشراح لهذا الحديث: فيه دلالة أو دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنة إليه. وقال ابن بطال رحمه الله: وتعجيل سيره صلى الله عليه وسلم إذا نظر إليها من أجل أن قرب الديار يجدد الشوق للأحبة والأهل ويؤكد الحنين إلى الوطن، وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. ويقول ابن حجر رحمه الله كما في الفتح وفي الحديث: وفي الحديث دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. انتهى كلامه رحمه الله. هذا السبب الأول. والسبب الثاني في حبنا لوطننا أن هذا الوطن وطن مسلم، وقد أشرت إلى ذلك، بل هو أفضل بلاد الإسلام كما تعلمون، وكما ذكر ذلك علماؤنا رحمهم الله، بل كبار علمائنا رحمه الله من مات وحفظ الله من بقي. وحكام هذه البلاد كما تعلمون يحكمون بشرع الله، بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنقل لكم قولا لأحد علمائنا بل كبار علمائنا في هذه البلاد، يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله آل سعود جزاهم الله خيرا: نصروا هذه الدعوة، هؤلاء لهم اليد الطولى في نصر هذا الحق، يعني دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الدعوة التي قامت على الكتاب والسنة. يقول هنا: هذه الدولة لها اليد، هؤلاء هم لهم اليد الطولى في نصر هذا الحق، جزاهم الله خيرا، ساعدوا ونصروا، فالواجب محبتهم في الله والدعاء لهم بالتوفيق. إلى أن قال رحمه الله: فالعداء لهذه الدولة عداء للحق، عداء للتوحيد. انتهى كلامه رحمه الله، وصدق. العداء لهذه البلاد عداء للتوحيد والسنة وللإسلام. وانظروا من الذي يحارب هذه البلاد، من الذي يشن عليها كثيرا من الغارات الكلامية وغيرها ضد هذه البلاد. إنهم أعداء الكتاب والسنة، أعداء التوحيد والسنة. نعم، ويقول رحمه الله: هذه البلاد أكرمها الله بالتزامها بالتوحيد، أكرمها الله بالتزامها بالتوحيد، ودين الإسلام على يدي الإمامين العظيمين، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والإمام الأمير محمد بن سعود رحمهم الله تعالى. قال: تساعدا على إقامة الحق والدعوة إلى سبيل الحق، وهكذا سار أولادهما وأنصارهما في هذا السبيل. انتهى. وكلام علمائنا في هذا كثير، وقد ألف في ذلك كتاب أو كتيب في ثناء العلماء على هذه البلاد، بلاد التوحيد. السبب الثالث: ما لهذه البلاد من الخصائص التي لا توجد في بلد غيرها، ما لهذه البلاد من الخصائص العظيمة التي لا توجد في بلد إسلامي غيرها. ومن ذلك أنها بلد بعث فيها خاتم النبيين وأشرفهم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ومنها أنها بلد شع منها نور الإسلام والإيمان وانتشر في أصقاع الدنيا. ومنها أنها بلد احتضنت أفضل بقعتين على وجه الأرض، مكة والمدينة، والتي فيها، أي المدينة، مدفن النبي صلى الله عليه وسلم وقبره صلوات الله وسلامه عليه، وفيها روضة من رياض الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها أنها قبلة المسلمين، كل المسلمين في أصقاع الدنيا يتجهون إلى مكة، ومكة في هذا البلد، في هذا البلد الآمن بأمان الله عز وجل، ونسأل الله دوام ذلك وثباته. نعم، ومن ذلك أيضا أنها بلد تهوي إليها أفئدة المؤمنين، وترى الحجاج يقدمون إلى هذا البلد من كل مكان من أصقاع الدنيا يأتون إليها، وكذا المعتمرين والزوار. ومنها أنها بلد خصها الله بخدمة الحرمين، وعلى رأس من يقوم بهذه الخدمة ولاة أمرنا وفقهم الله وأعانهم وسددهم. ولهذا فإنه يقال للملك ما لا يقال له، خادم الحرمين. وهذا يتشرف به الملك ويتشرف به الملوك الذين تسموا بهذا الاسم أو بهذا اللقب، يتشرفون بخدمة الحرمين الشريفين. كذلك الدولة تقوم بإعمار الحرمين وخدمتهما وتوفير الأمن والرعاية لقاصديهما، بل إنها في أيام الحج تستنفر جهودها وطاقاتها وجميع وزاراتها وقطاعاتها لخدمة ضيوف الرحمن وتعتز بذلك. وهكذا يفعل أيضا أبناء هذا الوطن، يخدمون الحجاج ويسارعون في خدمة الحجاج. ومنها أيضا أنها بلد، واسمعوا، بلد لا يوجد فيها مظهر من مظاهر الشرك والوثنية بحمد الله تعالى، لا يوجد فيها مظهر من مظاهر الشرك والوثنية، وهذا بفضل الله تعالى ثم بفضل دعوة ذلكم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وتأييد آل سعود الله، أعني تأييد الإمام المجدد، أعني تأييد الإمام محمد بن سعود رحمه الله. فلا قبور تعبد بحمد الله في بلادنا. كذلك لا أضرحة تشيد وتزار ويطاف بها، ولا بدعة ظاهرة معلنة، ولا مظاهرات، ولا هتافات، ولا اعتصامات، ولا ثورات. فنحمد الله على ذلك، ونسأل الله الثبات على التوحيد والسنة، وجزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء على ما يقدمون لخدمة الإسلام والمسلمين. ومنها أنها بلد تقوم بمساعدة وخدمة المسلمين في كل مكان، وتقف معهم في قضاياهم، وتدعمهم ماديا ومعنويا، ولا ينكر ذلك إلا جاهل حقود جحود. ومنها أنها قامت، أو أنها بلد قامت بخدمة الكتاب، كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وخدمة اللغة التي نزل بها القرآن الكريم، تخدم ذلك. ولا أدل على ذلك من مشروع أو مجمع الملك فهد رحمه الله لطباعة المصحف الشريف وترجمته وترجمة معانيه بمختلف اللغات، وتسجيل تلاوات بصوت مشاهير القراء في العالم الإسلامي، وهو يعد أضخم وأكبر مشروع عرفه التاريخ. وكذلك مجمع الملك سلمان حفظه الله تعالى وسدده للسنة النبوية وعلومها، ويعد من أهم وأضخم وأكبر المشاريع للحفاظ على السنة. وآخرها مجمع الملك سلمان العالمي لحفظ اللغة العربية والعناية بها. فينبغي بيان هذا كله لأبنائنا، ينبغي للأسرة أن تبين هذا كله لأبنائها، ليعرفوا حق هذا الوطن وما يقوم به ولاة أمرنا من الجهود العظيمة في خدمة هذا الوطن وخدمة هذا الدين وخدمة الإسلام والمسلمين. الأمر الثاني مما يجب على الأسرة، تعريف أبنائها بحقوق ولاة الأمور عليهم من العلماء والأمراء. فمن حق أو من حقوق العلماء محبتهم، أن تعرف الأسرة أبناءها بأن من حقوق العلماء عليهم محبتهم واحترامهم وتوقيرهم ومعونتهم ومساعدتهم في بيان الحق والذب عن أعراضهم والرجوع إليهم وبث علومهم ونشر مناقبهم وتحسين الظن بهم إلى غير ذلك. ومن حقوق الأمراء والولاة السمع والطاعة لهم بالمعروف، واعتقاد أن ذلك دينا وقربة يتقربون بها إلى الله عز وجل، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. لماذا؟ لأن بطاعتهم، أعني ولاة الأمور، لأن بطاعتهم اجتماع كلمة المسلمين وصد أعداء الإسلام عن البلاد وعن الدين، وفي ذلك أيضا صلاح دينهم ودنياهم. ومنها، أي من حقوق ولاة الأمور، الوفاء لهم بالبيعة. قال عليه الصلاة والسلام: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والمعنى: لا حجة له في فعله هذا، ولا عذر له ينفعه يوم القيامة عند ربه، بل يموت على ما يموت عليه أهل الجاهلية. وفي هذا وعيد شديد وتحذير أكيد من عدم الوفاء لهم بالبيعة. يبين ذلك لأبناء الأسرة، ومنها عدم الخروج عليهم لا بالقول ولا بالفعل ولا بالقلب. قال عليه الصلاة والسلام: من خرج على أمتي وهم جميع فاقتلوه كائنا من كان أو ما كان. الحديث، وذكر الإمام أحمد رحمه الله في أصول أهل السنة، قال: من أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة للأئمة البر والفاجر، وأنه لا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. انتهى. ومنها، أي من حقوق ولاة الأمور، توقيرهم واحترامهم وإظهار هيبتهم، اسمع، وإظهار هيبتهم في قلوب الناس وفي قلوب أبنائنا. لماذا؟ لأنهم إذا هابوا ولاة الأمر عرفوا، إذا هابوا ولاة الأمر أدوا لهم حقوقهم. أقول: توقيرهم واحترامهم وإظهار هيبتهم. وفي الحديث: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وفي توقيرهم وهيبتهم حفظ للدين والأمن والنظام، كما ذكر بعض شراح هذا الحديث. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله في مجموع فتاويه: وإذا سقطت هيبة السلطان فسدت البلدان، وإذا سقطت هيبة السلطان فسدت البلدان، وحلت الفوضى والفتن والشر والفساد. انتهى. ويا له من كلام عظيم من عالم جليل، عارف بالسنة، عارف بالكتاب والسنة رحمه الله. ومنها أيضا النصيحة لهم، أي لولاة الأمور، وتكون باعتقاد إمامتهم وإمرتهم ونشر محاسنهم بين الرعية وستر معائبهم وعدم منابذتهم، وإن جاروا وظلموا ومعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه، والقيام بما كلفوا به من عمل ومهام من خير قيام، وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، ونصيحتهم سرا، وترك الخروج عليهم، وتألف قلوب الناس لطاعتهم. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: والنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على ما حملوا على ما حملوا القيام به، وتنبيههم عند الغفلة، وسد خلتهم عند الهفوة، وجمع الكلمة عليهم، لا تأليب الناس عليهم، وجمع الكلمة عليهم ورد القلوب النافرة إليهم، إلى آخر كلامه. ومن النصيحة لهم الدعاء لهم بالخير والتوفيق والصلاح والسداد، قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها أو لصيرتها في السلطان. فقيل له: لماذا؟ قال: لأن بصلاحه صلاح الرعية، صلاح العباد والبلاد. ونقل مثل هذا عن الحسن البصري رحمه الله وعن الإمام أحمد رحمه الله. ومن رابعا مما يجب على الأسرة حث أبنائها وتربيتهم على احترام أنظمة الدولة التي تنظم شؤون البلاد وتحافظ على حقوق المواطنين وتسير شؤونهم، وحثهم أيضا على احترام ممتلكات الوطن ومقدراته والحفاظ عليها واحترام قواعد الأمن والسلامة، وأن هذه القوانين أو هذه الأنظمة إنما وضعت لحفظ مصالحنا وسلامتنا وتيسير شؤوننا. وحث أيضا هؤلاء الأبناء على العمل من أجل رفعة هذا البلد وتقدمه والحفاظ على مكتسباته وإبراز منجزاته واحترام قيادته. خامسا، بيان ما في هذا الوطن من نعم كثيرة وكبيرة، والتي هي بعد فضل الله تعالى بسبب جهود ولاة أمورنا وخدمتهم لهذا البلد وهذا الدين، وتذكيرهم أيضا أي تذكير الأبناء بما كانت عليه هذه البلاد قبل تأسيسها وتوحيدها من خوف وجوع وحروب، وما من الله به علينا من خيرات ونعم عظيمة وأمن وأمان. فالواجب شكر هذه النعم بالقلب واللسان والجوارح، فبالشكر تدوم النعم وتزيد. سادسا، إبراز منجزات هذه الدولة وهذا الوطن وبيان محاسنه كما أشرت إليه وخصائصه التي اختصه الله بها، وإبراز الجوانب المشرقة في تاريخ هذه البلاد منذ تأسيسها إلى اليوم للأبناء، وعدم نشر المعائب إن وجدت، فإن كتم المحاسن واسمعوا، فإن كتم المحاسن والمنجزات ونشر المعائب إنما هي طريقة أهل البدع والجماعات الحزبية كالإخوان المفلسين، أنا لا أسميهم إلا المفلسين، كالإخوان المفلسين ومن لف لفهم. والحوار داخل الأسرة حول إنجازات الوطن وما تشهده من تطورات في شتى المجالات يساعد الأبناء على الفخر والانتماء بهذا البلد والانتماء إلى هذا البلد، ويشجعهم على المساهمة الفاعلة في بناء مستقبل وطنهم. سابعا، حثهم على حب الوحدة أو الوحدة الوطنية واللحمة الوطنية والوقوف مع قادة هذه البلاد وعلمائها، مع بيان أن هذا من أسباب قوة البلاد وعزها بعد توفيق الله جل وعلا. وكذلك حب جميع فئات المجتمع والبعد عن التعصب العرقي والمناطقي والقبلي، وغرس روح المحبة والأخوة الإسلامية والاحترام بينهم أي بين الأبناء وفي المجتمع خاصة وبين المسلمين عام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا هو المجتمع المسلم، هكذا يكون حاله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثامنا، حث الأبناء على حب الوطن وأشرت إليه أيضا، والدفاع عنه ضد كل إشاعة وضد كل معتد باغ عليه بالقلم واللسان وبالسلاح إذا لزم الأمر. وجاءنا الأمر من ولاة الأمر، لأنه لا يجوز لأحد أن يفتات على ولي الأمر، لأن هذا من حقوق ولاة الأمر. الجهاد من حقوق ولاة الأمر، ليس لأي جماعة أن تكون جماعة ثم تقوم وتقول جهاد، الجهاد من حقوق ولي الأمر. فإذا جاءنا الأمر من ولي الأمر بالجهاد فإننا نكون قد غرس في قلوبنا حب هذه البلاد وأن هذا الجهاد جهاد في سبيل الله ودفاع عن دين الله وعن بلاد الإسلام. نعم أقول ينبغي أن يحث هؤلاء الأبناء على الدفاع عن هذا الوطن المسلم، بل هو أفضل بلاد الإسلام كما سمعتم. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وأن يرد عنا كيد الكائدين وشر الأشرار ويحفظ بلاد المسلمين. تاسعا أن يكون الوالدان، وكان هذا ينبغي أن يكون في الأول، أن يكون الوالدان قدوة حسنة لأبنائهم، بحيث يرى الأبناء والديهم وهم يحبون بلادهم ويعرفونهم بالرموز الوطنية والدينية في هذه البلاد والجهود التي قاموا بها في خدمة هذا الدين، كالإمام محمد بن سعود والملك عبد العزيز بن والملك عبد العزيز آل سعود، وكالشيخ محمد بن عبد الوهاب، وسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وغيرهم من العلماء والأمراء والولاة الذين خدموا هذا الدين. يبين لهم ما قاموا به من جهود في خدمة هذا الدين، ويكون الآباء أول من يقتدي، أول من يكون قائما بحب هذا الوطن ويكون قدوة صالحة لأبنائهم. وكذلك ينبغي إبراز دور الناصحين والمصلحين في جمع كلمتنا ووحدة صفنا وارتفاع شأن بلادنا، فإن هذا ينعكس على سلوك الأبناء ويعزز في داخلهم الشعور بالمسؤولية والانتماء. عاشرا، تحقيق التكافل الأسري بين أفراد الوطن وغرس روح المبادرة للأعمال الخيرية وتدريبهم على الإحسان للآخرين بالقول والفعل. الحادي عشر، تحذيرهم من هؤلاء الجماعات الحزبية، وعلى رأسهم كما سمعتم جماعة الإخوان المفلسين، جماعة الإخوان المفلسين المسمى بالإخوان المسلمين، وبيان خطرهم على البلاد وعلى الأمة الإسلامية، وأن لهم ثلاث أو أربع علامات ظاهرة لهؤلاء الجماعات، وخاصة هؤلاء الإخوان ومن لفهم، لهم ثلاث علامات أو قل أربع علامات ظاهرة، ولعلي أجعلها ثلاث. الأولى، الأولى طعنهم في ولاة أمور المسلمين من العلماء والأمراء، وهذا ظاهر، يربون هؤلاء الناشئة على الطعن على ولاة الأمور. الأمر الثاني، تربية أتباعهم على الأناشيد الحماسية والتمثيليات الإسلامية زعموا، والخرجات الخلوية الليلية التي يتخفون بها عن الناس ليدسوا السم في العسل. الأمر الثالث، التنظيم السري الذي يقصدون به الإطاحة بالحكومات، بل ويتعاونون مع كل عدو للإسلام ضد بلاد التوحيد والسنة، يتعاونون مع الرافضة ومع أعداء الإسلام في شتى أقطار الدنيا، وهذا معلوم عن الإخوان المسلمين أو المفلسين، يتعاونون مع أعداء الإسلام ضد بلاد التوحيد وضد كل من يدعو إلى التوحيد والسنة. وختاما، أسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر كل ذي شر، كما أسأله جل وعلا أن يجمع كلمتنا وأن يوحد صفوفنا ويؤمن حدودنا وينصر جنودنا، وأن يجمع أمة الإسلام على التوحيد والسنة، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا وأقاربنا ومن له حق علينا وجميع المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وأعتذر عن الإطالة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فجزى الله أخي فضيلة الشيخ أحمد بن عبد الله الحكمي على هذه الكلمات النافعة والتوجيهات الماتعة في بيان دور الأسرة في تعزيز الانتماء للوطن واللحمة الوطنية ومحبة ولاة أمره وعلمائه ومجتمعه. وهذا أمر جدير بالطرح، وبالأخص في هذا الزمن الذي كثر فيه دعاة الشر وقنوات الباطل التي توغل الصدور على ولاة الأمور على العلماء. أولا، جزى الله وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وجزى الله معالي وزير الشؤون الإسلامية معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله على جهوده المباركة وأعماله الجليلة في خدمة الإسلام والمسلمين وفي بيان المنهج الوسطي وتكثيف مثل هذه المحاضرات والندوات والبرامج الدعوية التوعوية التي لها الدور البارز والأثر الكبير في التوعية الفكرية والسلامة وسلامة المنهج في جميع طوائف المجتمع عبر الخطب والمحاضرات والندوات والكلمات. جزاه الله خيرا، وجزى الله ولاة أمورنا خير الجزاء. ثم الشكر موصول لفرع الوزارة بجازان، والشكر موصول لإدارة الدعوة بالفرع، والشكر موصول لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة العارضة على حسن ترتيبهم واستقبالهم. إخواني الكرام، العنصر الثاني في هذه الندوة المباركة بما يتعلق بالتحذير من الشائعات، وهذا أمر مهم وله ارتباط بما يتعلق بدور الأسرة في تعزيز الانتماء للوطن، فإننا في زمن كما يقال أصبح العالم كالقرية الواحدة، وبإمكان هذا الشاب أو هذا الابن أن يفتح على مواقع الدنيا، وهذه المواقع تعج بالخير والشر، وقنوات الشر كثيرة، والقنوات والمواقع المغرضة كثيرة التي تشن الهجمات الإعلامية عبر المواقع الإلكترونية. وقد روي في الأثر: ستكون فتنة اللسان فيها أشد من السيف. وهذه كما لا يخفى من طرق أهل الباطل في إشاعة المنكرات والفواحش وإشاعة القيل والقال. والله تعالى يقول في كتابه العزيز: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يقول العلامة السعدي رحمه الله: هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة
والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه ولهذا قال تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة وفي هذا دليل يقول العلامة السعدي لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم فيحجم عنه أم لا فيحجم عنه ثم قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته أي في توفيقكم وتأديبكم وتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون لاتبعتم الشيطان إلا قليلا لأن الإنسان بطبعه ظالم جاهل فلا تأمره نفسه إلا بالشر فإذا لجأ إلى ربه واعتصم به واجتهد في ذلك لطف به ربه ووفقه لكل خير وعصمه من الشيطان الرجيم كلمات نفيسة من العلامة السعدي رحمه الله على هذه الآيات تحثنا على التثبت في نقل الأخبار تحذرنا من نشر الشائعات وأن نشر الشائعات بدون تثبت خصلة من خصال أهل النفاق وهو أنهم إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به بدون تثبت ولا تروي ولا يرجعون إلى ولاة الأمر وفي عالمنا المعاصر الذي يشهد تطورا تقنيا في وسائل التواصل أصبحت الإشاعة أكثر رواجا وأبلغ تأثيرا وإن الصراع بين الحق والباطل مستمر حتى يرث الله الأرض ومن عليها والباطل لا يفتر أبدا في استخدام كل وسيلة تعوق الحق عن مواصلة طريقه وتحقيق أهدافه ومن ثم فإنه يستخدم الإشاعات ويحسن صناعتها يحسن صناعتها أهل الباطل ليصد الناس عن الحق وأهله أو ليؤثروا على مناهجهم وعقائدهم والشائعة هي الأخبار التي لا يعلم من أذاعها فلو سألت من ينقل الشائعة من مصدرها قالوا كذا زعموا كذا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال قالوا كذا ينقلون كذا كلمات بدون خطام ولا زمام والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا وقال صلى الله عليه وسلم بئس مطية الرجل زعموا أخرجه أبو داود وغيره وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم كفى بالمرء كذبا
أن يحدث بكل ما سمع. والشائعات كم دمرت من مجتمعات وهدمت من أسر، كم أهدرت من أوقات من أموال وضيعت من أوقات، كم أحزنت من قلوب وأولعت من أفئدة وأورثت من حسرة. والشيطان يحرص غاية الحرص على إحزان بني آدم، كما قال جل وعلا: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ومما يسبب الحزن للإنسان الشائعات التي لا تصح وفيها تخويف للناس، كم أقلقت من أبرياء وأشعلت نار الفتنة بين الأصفياء، كم هدمت من وشائج، كم أثارت فتنا وبلايا وحروبا ورزايا. وكما قيل: الحرب أولها كلامه. الشائعات ألغام معنوية وقبائل وقنابل نفسية ورصاصات طائشة تصيب أصحابها في مقتل. الشائعات والأراجيف تعتبر من أخطر الأسلحة الفتاكة والمدمرة للمجتمعات، بل قد تكون معول هدم للدين من الداخل أو الخارج. الشائعات سلاح خطير يفتك بالأمة ويفرق أهلها. والحياة كلها ميدان ابتلاء ودار امتحان، والناس فيها ليسوا سواء، فمنهم كما قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وإن للإيمان الصحيح والعقيدة السليمة أثرا قويا ودورا بارزا في التغلب على الأحداث والملمات والمصائب والمحن والنوازل والفتن. ومن أهم الأمور التي تعين على الثبات في المحن والفتن وتجعل الإنسان جبلا شامخا وطودا قويا أمام الفتن وأمام الشائعات المغرضة والأكاذيب الملفقة، أن يعلم علم يقين لا يخالطه شك ولا يداخله ريب أن خالق هذا الكون وموجده ومدبر شؤونه هو الله عز وجل وحده لا شريك له، وأنه هو المتصرف فيه، وأنه لا يكون إلا ما شاء جل وعلا. فأزمة الأمور بيده سبحانه، لله الأمر من قبل ومن بعد. ثانيا، أن يعلم أن الله تكفل بنصر أهل الإيمان وحفظ أهل الدين، ووعد بذلك ووعده حق وكلامه صدق. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثالثا، أن يعلم أن الله وعد في كتابه بخذلان الكافرين وإبادتهم وقصم ظهورهم وقطع دابرهم وجعلهم عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين. قال الله سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال سبحانه: عليهم دائرة السوء. رابعا، أن يعلم المؤمن أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستتم حتى تستوفي أجلها وتستتم رزقها، فلن يموت أحد قبل منيته ولا بعدها. قال تعالى: لكل أجل كتاب. خامسا، أن المؤمن لشدة ثباته وقوة يقينه لا تزعزعه الأراجيف ولا تخوفه الدعايات، بل إذا خوف بالذين من دون الله ازداد إيمانا وثقة بالله وتوكلا واعتمادا، كما قال الصحابة رضوان الله عليهم في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. سادسا التوكل على الله مع بذل الأسباب. قال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين يقوم بفعل الأسباب. فقد ظاهر بين درعين يوم أحد واستأجر دليلا مشركا ليدله على الطريق في الهجرة. سابعا مما يجب عند الفتن والنوازل والشائعات التوبة إلى الله مما يحصل من الناس أو من العبد من مخالفات. قال سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي وقعة أحد لما حصلت مخالفة من بعض الصحابة سلط الله الكفار على المسلمين. فعلى العباد أن يتوبوا إلى الله وأن يؤوبوا إليه. كذلك ثامنا الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه سبيل النجاة من الفتن والسلامة من المحن. قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اختلافا كثيرا ليس قليلا، ظهر فرق جهمية ومعتزلة وقدرية إلى آخره. وفي هذا الزمان ظهرت فرق وطوائف وجماعات وتنظيمات إرهابية إخوانية وسرورية وقطبية وداعش والنصرة وتبليغية وغيرها. ما المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم تحذروا، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تاسعا الحذر من كيد أعدائنا من الكفار والمنافقين الذين يريدون صرفنا عن ديننا. لا تشتغل بالشائعات ولا بالقيل والقال، احذر من أعداء الإسلام الذين يشيعون هذه الشائعات في المواقع يريدون تخويف الناس إرهاب الناس. ولهذا نسمع كل يوم الرد على هذه الشائعات وعلى أن كذا من الشائعات مكذوب وأن هذا غير صحيح إلى آخره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. عاشرا لزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين في المعروف، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة عند ظهور الفتن ووجود دعاة يدعون إلى أبواب جهنم، وأن من أطاعهم قذفوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم الحذر من دعاة الباطل. وهذه من مسؤولية ولاة الأمور الآباء والأمهات، يحذروا أبناءهم من دعاة الفتن ومن المواقع التي تعد بالفتن، مواقع تدعو للإلحاد، مواقع تدعو للانحلال من الدين، مواقع تدعو للتكفير، مواقع تدعو إلى هذه التنظيمات الإرهابية إلى غير ذلك. على ولي الأمر وعلى الأب والأم أن يحذروا أبنائهم من هذه المواقع، كذلك يحذروهم من دعاة الفتن في هذه المواقع الذين يغيرون الصدور على ولاة الأمور لا يعرفون إلا النقص. يقول الشيخ ابن عثيمين: ينظرون إلى النقص ويتركون أعمال كالجبال، أعمال كالجبال يدفنونها، وإذا حصل نقص أشاعوه في المواقع وفي الواتساب وغير ذلك. يا سبحان الله. كذلك من الموقف الصحيح عند الفتن والشائعات الأمر بالمعروف النهي عن المنكر والمحافظة على أداء الفرائض واجتناب المحارم. قال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. دلت الآية على أن التوحيد والسلام من الشرك سبب لتوفر الأمن وحصول الاهتداء. قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إليه. العبادة في وقت الفتن كهجرة إليه. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فينبغي العناية بتعليم الناس العقيدة والمنهج السليم وتحذيرهم من الشركيات والبدع والضلالات، فهذا هو طريق السلامة من الفتن والمحن. الثاني عشر: الرجوع إلى العلماء الربانيين والأخذ عنهم وسؤالهم عما أشكل، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الرجوع العلماء، علماء السنة الذين يدعون إلى التوحيد ويحذرون من الشرك، الذين يدعون إلى السنة ويحذرون من البدع، الذين يحذرون من التنظيمات الإرهابية والجماعات المنحرفة والحزبيات الضالة. هذه من أبرز علاماتهم، الذين يعلمون الناس دينهم، أحكام الشريعة. أما دعاة التهييج، دعاة الفتن، فهؤلاء علينا أن نحذر أبناءنا منهم. ولا تغتر، لا يقال فلان عنده متابعين كثر، فلان ما شاء الله يقولون يحفظ القرآن بالأمهات الست، أو يحفظ بالقراءات العشر، أو يحفظ الأمهات الست ونحوها. لا تغتر بهذا إذا كان على غير المنهج الصحيح، إذا كان على غير الصراط المستقيم. يقول إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله: فلا تغتر بتنكيس رأسه ولا بخشوعه ولا بكثرة ما عنده من محفوظات وهو على طريقة أهل الأهواء. ويقول الإمام الآجري: فلا يغتر بخارجي وإن أظهروا الأمر بالمعروف فليس بنافع لهم، وإن أظهروا العلم فليس بنافع لهم، وهم على منهج الخوارج. كذلك عند الفتن وعند الشائعات الحرص على الرفق والتأني والحلم وعدم العجلة. قال صلى الله عليه وسلم: الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وقال صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان، فالحلم والأناة مطلوبان في معالجة الأمور، وبالأخص في زمن الفتن. على الإنسان أن يتأنى، لا يستعجل في نشر الأخبار، في نشر الرسائل. بعض الناس لا هم له إلا إرسال الرسائل، كلما جاءت رسالة أرسلها، حق أو باطل، بدون تثبت، بدون تأكد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الرؤيا رأى أناس ترضخ رؤوسهم بالحجارة، قال: هذا الرجل ينام عن الصلاة المكتوبة ويكذب الكذبة تبلغ الآفاق، وينام عن الصلاة المكتوبة، يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، رسالة في لحظة تصل إلى مشارق الأرض ومغاربها، فالحذر. قال تعالى: خلق الإنسان من عجل وكان الإنسان عجولا. لا ينبغي الاستعجال في هذه الأمور. رابع عشر: عدم الحكم على الأشياء إلا بعد تصورها، رعاية لقاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره. والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. الخامس عشر: ضبط الأقوال والأفعال، فليس كل مقال يبدو لك حسنا تظهره، وليس كل فعل يبدو لك حسنا تنقله، لأن في الفتن قولك وفعلك يترتب عليه أشياء. قال أبو هريرة رضي الله عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. إلى أحاديث في الفتن. السادس عشر: الدعاء والتضرع إلى الله من أسباب كشف الغمة وتفريج الكربة. قال سبحانه: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فعلينا أن نلجأ إلى الله وأن نتضرع إلى الله. فالدعاء كما يقول الإمام ابن القيم: سلاح المؤمن، يرفع البلاء أو يخففه. وعلى العبد أن يلجأ إلى الله وألا يضيع وقته في القنوات والمواقع والمنتديات والأخبار سماعا وبحثا من كل ما هب ودب، يأخذ الأخبار من المصادر الموثوقة، من المصادر الرسمية، لأن نشر الأخبار بدون تثبت يترتب عليه أمور مفاسد. وكما يقال السياسة لها رجالها والقدور لها رجالها. السابع عشر الحذر من تصديق الإشاعات بمجرد سماعها لأول مرة، ومن ثم السعي في نشرها وبثها بين الناس وإصدار الأحكام بناء على تلك الإشاعة والتحليلات كما تسمعون في المواقع الآن. الثامن عشر الاعتبار والنظر في النوازل السابقة التي حصلت في الأمة وكيف تمت معالجتها. قال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. قال الحسن البصري رحمه الله: إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. الفتن يعرفها العلماء وولاة الأمر، يفهمونها ويدركونها. وأذكر أن شيخنا النجمي رحمه الله لما أتاه شخص يخبره قال: يا شيخ أبشرك، ضربت الأبراج في أمريكا. قال الشيخ: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه مصيبة على الإسلام والمسلمين. انظر، العالم ينظر بنور البصيرة، وبالفعل ترتب على ذلك مصائب على الإسلام والمسلمين. كذلك التاسع عشر تحذير المجتمع عموما والشباب خصوصا من الأفكار الهدامة والمناهج المنحرفة، والرد على شبهاتهم. على الإمام والخطيب أن يبين الرد على شبهات أهل الباطل حتى يفهم الشباب، لأنهم ربما يواجهون في هذه المواقع من الشبهات التي تعصف بعقولهم والتي تؤثر على أفكارهم. كذلك دعوة الأمة على الحرص على العلم النافع المثمر للعمل الصالح، وأخذ العلم عن أهل العلم، عن علماء السنة. كذلك حفظ اللسان وعدم نقل الأخبار بدون تثبت. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من نجاك؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كذلك مما يجب أن يؤمن به العبد أن المستقبل لهذا الدين، وأن العاقبة للمتقين ولأهل التوحيد. قال سبحانه: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. كذلك ختاما السمع والطاعة لولاة الأمور، وقد بين فضيلة الشيخ أحمد في هذا: السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف فيه السلام من الفتن والنجاة من المحن، وعدم نشر الأخبار والشائعات، وعدم تصوير المقار كما جاءت في ذلك التوجيهات. بعضهم إذا نزل قال محل فلان مقذوف أو كذا يصور، هذا من الأشياء التي جاءت التوجيهات لمنعها. يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. قال عبد الله بن المبارك: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه. إخواني، إن الواجب علينا عظيم، نحن الأئمة والخطباء، في تحصيل المجتمع، في تأصيل العقيدة الصحيحة والمنهج السليم، معتقد أهل السنة والجماعة، من حقوق ولاة الأمور والسمع والطاعة لهم في المعروف، من لزوم الجماعة، لزوم السنة، تحذير من البدع، تحذير من الأفكار المخالفة. هذه كلها مما يجب علينا أن نقوم بها. قال صاحب السمو الملكي الأمير نايف رحمه الله: أقولها وبكل صراحة ووضوح، نحن مستهدفون في عقيدتنا مستهدفون في وطننا، دافعوا عن وطنكم، دافعوا عن أبنائكم، دافعوا عن الأجيال القادمة. قال سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ رحمه الله: بلدنا بلد الأمن والخير ورغد العيش، ولذلك الأعداء يحسدوننا على هذه النعمة العظيمة، ويريدون أن تتحول إلى فوضوية وإلى فتن وإلى سفك دماء، كفانا الله شرهم. فيجب علينا أن ندافع عن ديننا وعن بلادنا. أسأل الله سبحانه أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما يحب ويرضى. اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء، فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره يا ذا الجلال والإكرام. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة جازان برنامجا دعويا بعنوان مسؤولية الأسرة في تعزيز المواطنة والانتماء وخطورة الشائعات. وهذا البرنامج عبارة عن سلسلة ندوات تشمل محافظات المنطقة، ولله الحمد ونصيبنا من هذه الندوات في هذه الليلة ندوة يقدمها فضيلة شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حسين النجدي حفظه الله، وفضيلة الشيخ أحمد بن عبد الله الحكمي حفظه الله. نسأل الله جل وعلا أن يجزيهما خير الجزاء على هذا المجيء، ونسأل الله أن يفتح عليهما وأن ينفع بهما، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ستكون الندوة إن شاء الله بعد أداء السنة الراتبة. نسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم جميعا. وبداية، فإنني أشكر الله عز وجل أن هيأ هذا اللقاء، ثم أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية في فرع الوزارة بمنطقة جازان على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن هذين الموضوعين. أيها الإخوة، عنوان هذه المحاضرة كما سمعتم: مسؤولية الأسرة في تعزيز قيم الانتماء والمواطنة. وهذا الجزء من هذا الموضوع أو هذه المحاضرة سأحدثكم عنه بإذن الله تعالى. والشق الآخر وهو خطورة الشائعات، والذي سيحدثكم عنه شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد النجمي حفظه الله تعالى ووفقه وسدده ونفع به وزادني وإياه وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا والمسلمين. أيها الإخوة، مسؤولية الأسرة وخاصة في هذا الزمان في ظل المتغيرات والأحداث المتسارعة والفتن المنتشرة مسؤولية كبيرة وعظيمة. فالأسرة أيها الإخوة كما تعلمون هي اللبنة الأولى أو الأساسية في بناء المجتمع، إذا صلحت صلح المجتمع كله، وإذا فسدت فسد المجتمع كله. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، الحديث. ويقول الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وهذا الأمر واضح وبين. والأسرة أيضا هي المدرسة الأولى والمحضن الأول لبناء شخصية الأبناء وتهذيب سلوكهم وغرس المعاني الجميلة والقيم النبيلة تجاه دينهم ووطنهم وتربيتهم على المواطنة الصالحة والاعتزاز بالهوية الإسلامية وتربيتهم أيضا على حب هذا الوطن وهذه البلاد، بلاد التوحيد والحرمين، بلاد التوحيد والسنة وبلاد الحرمين، وكذلك الدفاع عنها باللسان والقلم والسنان. فواجب الأسرة تجاه أبنائهم وبلادهم كبير وعظيم، وخاصة فيما يتعلق بأمر العقيدة والولاء لهذا الوطن، بلاد التوحيد والسنة كما تقدم، وأعني بذلك بلاد المملكة العربية السعودية. إن واجب الوالدين تجاه أبنائهم ومجتمعهم وأمنهم كبير وعظيم. والله تعالى يقول: يوصيكم الله في أولادكم، ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، الآية. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم قال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، الحديث. فهذه مسؤولية الأسرة، وهي مسؤولية عظيمة وكبيرة. فما هو واجبها تجاه هذه المسؤولية؟ ما هو واجب الأسرة تجاه هذه المسؤولية؟ وما هو دورها في تعزيز قيم الانتماء لهذا البلد والمواطنة؟ أو قل: ما هو واجبها في تعزيز حب هذا الوطن والانتماء إليه والدفاع عنه لدى أفراد أسرتها؟ والجواب عن هذا السؤال طويل ويحتاج إلى محاضرات، ولا تكفي فيه هذه المحاضرة أو الجزء من هذه المحاضرة. نعم، السؤال طويل ويحتاج لمحاضرات، لكنني سأختصره إن شاء الله تعالى في النقاط التالية، وأقول مستعينا بالله تعالى: أولا، إن من واجب الأسرة حث أفرادها على التمسك بدينها والتحلي بالأخلاق الإسلامية، أخلاق المسلم الواعي بأمور دينه ودنياه، لأجل رفعة شأنه هو نفسه ورفعة شأن بلاده ووطنه. الأمر الثاني من واجب الأسرة أيضا غرس حب هذا الوطن والانتماء له في نفوس أبنائها، وبيان أن حبه من الدين، وذلك لعدة أسباب. أي أن حب هذا الوطن من الدين لأسباب: أولها أن حب هذا الوطن المسلم إيمان من الإيمان، بشرط أن تكون هذه المحبة في ضوء الشريعة الإسلامية،
وفي القرآن الكريم والسنة النبوية إشارات دالة على حب المسلم لوطنه المسلم. قال الله جل وعلا: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله الآية. قال ابن العربي رحمه الله، ابن العربي المالكي رحمه الله في تفسيره، قال علماؤنا: لما قضى موسى الأجل طلب الرجوع إلى أهله، ثم قال: وحن إلى وطنه. فالحنين إلى الوطن وحبه من الدين، أعني الوطن الإسلامي حبه من الدين. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدران المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها، أي من حبه للمدينة صلوات الله وسلامه عليه، يسرع في الدخول إليها لحبه لها عليه الصلاة والسلام. قال بعض الشراح لهذا الحديث: فيه دلالة أو دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنة إليه. وقال ابن بطال رحمه الله: وتعجيل سيره صلى الله عليه وسلم إذا نظر إليها من أجل أن قرب الديار يجدد الشوق للأحبة والأهل ويؤكد الحنين إلى الوطن، وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. ويقول ابن حجر رحمه الله كما في الفتح وفي الحديث: وفي الحديث دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. انتهى كلامه رحمه الله. هذا السبب الأول. والسبب الثاني في حبنا لوطننا أن هذا الوطن وطن مسلم، وقد أشرت إلى ذلك، بل هو أفضل بلاد الإسلام كما تعلمون، وكما ذكر ذلك علماؤنا رحمهم الله، بل كبار علمائنا رحمه الله من مات وحفظ الله من بقي. وحكام هذه البلاد كما تعلمون يحكمون بشرع الله، بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنقل لكم قولا لأحد علمائنا، بل كبار علمائنا في هذه البلاد، يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله آل سعود جزاهم الله خيرا، نصروا هذه الدعوة، هؤلاء لهم اليد الطولى في نصر هذا الحق، يعني دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الدعوة التي قامت على الكتاب والسنة. يقول هنا: هذه الدولة لها اليد، هؤلاء هم لهم اليد الطولى في نصر هذا الحق، جزاهم الله خيرا، ساعدوا ونصروا، فالواجب محبتهم في الله والدعاء لهم بالتوفيق. إلى أن قال رحمه الله: فالعداء لهذه الدولة عداء للحق، عداء للتوحيد. انتهى كلامه رحمه الله، وصدق. العداء لهذه البلاد عداء للتوحيد والسنة وللإسلام. وانظروا من الذي يحارب هذه البلاد، من الذي يشن عليها كثيرا من الغارات الكلامية وغيرها ضد هذه البلاد. إنهم أعداء الكتاب والسنة، أعداء التوحيد والسنة. نعم، ويقول رحمه الله: هذه البلاد أكرمها الله بالتزامها بالتوحيد، أكرمها الله بالتزامها بالتوحيد، ودين الإسلام على يدي الإمامين العظيمين، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والإمام الأمير محمد بن سعود رحمهم الله تعالى. قال: تساعدا على إقامة الحق والدعوة إلى سبيل الحق، وهكذا سار أولادهما وأنصارهما في هذا السبيل. انتهى. وكلام علمائنا في هذا كثير، وقد ألف في ذلك كتاب أو كتيب في ثناء العلماء على هذه البلاد، بلاد التوحيد. السبب الثالث: ما لهذه البلاد من الخصائص التي لا توجد في بلد غيرها، ما لهذه البلاد من الخصائص العظيمة التي لا توجد في بلد إسلامي غيرها. ومن ذلك أنها بلد بعث فيها خاتم النبيين وأشرفهم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ومنها أنها بلد شع منها نور الإسلام والإيمان وانتشر في أصقاع الدنيا. ومنها أنها بلد احتضنت أفضل بقعتين على وجه الأرض، مكة والمدينة، والتي فيها أي المدينة مدفن النبي صلى الله عليه وسلم وقبره صلوات الله وسلامه عليه، وفيها روضة من رياض الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها أنها قبلة المسلمين، كل المسلمين في أصقاع الدنيا يتجهون إلى مكة، ومكة في هذا البلد، في هذا البلد الآمن بأمان الله عز وجل، ونسأل الله دوام ذلك وثباته. نعم، ومن ذلك أيضا أنها بلد تهوي إليها أفئدة المؤمنين، وترى الحجاج يقدمون إلى هذا البلد من كل مكان، من أصقاع الدنيا يأتون إليها، وكذا المعتمرين والزوار. ومنها أنها بلد خصها الله بخدمة الحرمين، وعلى رأس من يقوم بهذه الخدمة ولاة أمرنا وفقهم الله وأعانهم وسددهم. ولهذا فإنه يقال للملك، ماذا يقال له؟ خادم الحرمين. وهذا يتشرف به الملك ويتشرف به الملوك الذين تسموا بهذا الاسم أو بهذا اللقب، يتشرفون بخدمة الحرمين الشريفين. كذلك الدولة تقوم بإعمار الحرمين وخدمتهما وتوفير الأمن والرعاية لقاصديهما، بل إنها في أيام الحج تستنفر جهودها وطاقاتها وجميع وزاراتها وقطاعاتها لخدمة ضيوف الرحمن، وتعتز بذلك. وهكذا يفعل أيضا أبناء هذا الوطن، يخدمون الحجاج ويسارعون في خدمة الحجاج. ومنها أيضا أنها بلد، واسمعوا، بلد لا يوجد فيها مظهر من مظاهر الشرك والوثنية، بحمد الله تعالى لا يوجد فيها مظهر من مظاهر الشرك والوثنية، وهذا بفضل الله تعالى، ثم بفضل دعوة ذلكم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وتأييد آل سعود الله، أعني تأييد الإمام المجدد، أعني تأييد الإمام محمد بن سعود رحمه الله. فلا قبور تعبد بحمد الله في بلادنا. كذلك لا أضرحة تشيد وتزار ويطاف بها، ولا بدعة ظاهرة معلنة، ولا مظاهرات ولا هتافات ولا اعتصامات ولا ثورات، فنحمد الله على ذلك، ونسأل الله الثبات على التوحيد والسنة. وجزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء على ما يقدمون لخدمة الإسلام والمسلمين. ومنها أنها بلد تقوم بمساعدة وخدمة المسلمين في كل مكان، وتقف معهم في قضاياهم، وتدعمهم ماديا ومعنويا، ولا ينكر ذلك إلا جاهل حقود جحود. ومنها أنها قامت، أو أنها بلد قامت بخدمة الكتاب، كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وخدمة اللغة التي نزل بها القرآن الكريم، تخدم ذلك. ولا أدل على ذلك من مشروع أو مجمع الملك فهد رحمه الله لطباعة المصحف الشريف وترجمته وترجمة معانيه بمختلف اللغات، وتسجيل تلاوات بصوت مشاهير القراء في العالم الإسلامي، وهو يعد أضخم وأكبر مشروع عرفه التاريخ. وكذلك مجمع الملك سلمان حفظه الله تعالى وسدده للسنة النبوية وعلومها ويعد من أهم وأضخم وأكبر المشاريع للحفاظ على السنة، وآخرها مجمع الملك سلمان العالمي لحفظ اللغة العربية والعناية بها. فينبغي بيان هذا كله لأبنائنا، ينبغي للأسرة أن تبين هذا كله لأبنائها ليعرفوا حق هذا الوطن وما يقوم به ولاة أمرنا من الجهود العظيمة في خدمة هذا الوطن وخدمة هذا الدين وخدمة الإسلام والمسلمين. الأمر الثاني مما يجب على الأسرة تعريف أبنائها بحقوق ولاة الأمور عليهم من العلماء والأمراء. فمن حق أو من حقوق العلماء محبتهم، أن تعرف الأسرة أبناءها بأن من حقوق العلماء عليهم محبتهم واحترامهم وتوقيرهم ومعونتهم ومساعدتهم في بيان الحق والذب عن أعراضهم والرجوع إليهم وبث علومهم ونشر مناقبهم وتحسين الظن بهم إلى غير ذلك. ومن حقوق الأمراء والولاة السمع والطاعة لهم بالمعروف، واعتقاد أن ذلك دينا وقربة يتقربون بها إلى الله عز وجل، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. لماذا؟ لأن بطاعتهم، أعني ولاة الأمور، لأن بطاعتهم اجتماع كلمة المسلمين وصد أعداء الإسلام عن البلاد وعن الدين، وفي ذلك أيضا صلاح دينهم ودنياهم. ومنها أي من حقوق ولاة الأمور الوفاء لهم بالبيعة. قال عليه الصلاة والسلام: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والمعنى: لا حجة له في فعله هذا، ولا عذر له ينفعه يوم القيامة عند ربه، بل يموت على ما يموت عليه أهل الجاهلية. وفي هذا وعيد شديد وتحذير أكيد من عدم الوفاء لهم بالبيعة. يبين ذلك لأبناء الأسرة، ومنها عدم الخروج عليهم لا بالقول ولا بالفعل ولا بالقلب. قال عليه الصلاة والسلام: من خرج على أمتي وهم جميع فاقتلوه كائنا من كان أو ما كان. الحديث، وذكر الإمام أحمد رحمه الله في أصول أهل السنة، قال: من أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة للأئمة البر والفاجر، وأنه لا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. انتهى. ومنها أي من حقوق ولاة الأمور توقيرهم واحترامهم وإظهار هيبتهم، اسمع، وإظهار هيبتهم في قلوب الناس وفي قلوب أبنائنا. لماذا؟ لأنهم إذا هابوا ولاة الأمر عرفوا، إذا هابوا ولاة الأمر أدوا لهم حقوقهم. أقول: توقيرهم واحترامهم وإظهار هيبتهم. وفي الحديث: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وفي توقيرهم وهيبتهم حفظ للدين والأمن والنظام، كما ذكر بعض شراح هذا الحديث. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله في مجموع فتاويه: وإذا سقطت هيبة السلطان فسدت البلدان، وإذا سقطت هيبة السلطان فسدت البلدان، وحلت الفوضى والفتن والشر والفساد. انتهى. ويا له من كلام عظيم. من عالم جليل عارف بالسنة عارف بالكتاب والسنة رحمه الله. ومنها أيضا النصيحة لهم أي لولاة الأمور، وتكون باعتقاد إمامتهم وإمرتهم ونشر محاسنهم بين الرعية وستر معائبهم وعدم منابذتهم، وإن جاروا وظلموا ومعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه، والقيام بما كلفوا به من عمل ومهام من خير قيام، وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، ونصيحتهم سرا، وترك الخروج عليهم، وتألف قلوب الناس لطاعتهم. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: والنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على ما حملوا على ما حملوا القيام به، وتنبيههم عند الغفلة، وسد خلتهم عند الهفوة، وجمع الكلمة عليهم. اسمع، وجمع الكلمة عليهم، لا تأليب الناس عليهم، وجمع الكلمة عليهم ورد القلوب النافرة إليهم، إلى آخر كلامه. ومن النصيحة لهم الدعاء لهم بالخير والتوفيق والصلاح والسداد. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها أو لصيرتها في السلطان. فقيل له: لماذا؟ قال: لأن بصلاحه صلاح الرعية، صلاح العباد والبلاد. ونقل مثل هذا عن الحسن البصري رحمه الله وعن الإمام أحمد رحمه الله. ومن رابعا مما يجب على الأسرة حث أبنائها وتربيتهم على احترام أنظمة الدولة التي تنظم شؤون البلاد وتحافظ على حقوق المواطنين وتسير شؤونهم، وحثهم أيضا على احترام ممتلكات الوطن ومقدراته والحفاظ عليها واحترام قواعد الأمن والسلامة، وأن هذه القوانين أو هذه الأنظمة إنما وضعت لحفظ مصالحنا وسلامتنا وتيسير شؤوننا. وحث أيضا هؤلاء الأبناء على العمل من أجل رفعة هذا البلد وتقدمه والحفاظ على مكتسباته وإبراز منجزاته واحترام قيادته. خامسا، بيان ما في هذا الوطن من نعم كثيرة وكبيرة، والتي هي بعد فضل الله تعالى بسبب جهود ولاة أمورنا وخدمتهم لهذا البلد وهذا الدين، وتذكيرهم أيضا أي تذكير الأبناء بما كانت عليه هذه البلاد قبل تأسيسها وتوحيدها من خوف وجوع وحروب، وما من الله به علينا من خيرات ونعم عظيمة وأمن وأمان. فالواجب شكر هذه النعم بالقلب واللسان والجوارح، فبالشكر تدوم النعم وتزيد. سادسا، إبراز منجزات هذه الدولة وهذا الوطن وبيان محاسنه كما أشرت إليه، وخصائصه التي اختصه الله بها، وإبراز الجوانب المشرقة في تاريخ هذه البلاد منذ تأسيسها إلى اليوم للأبناء، وعدم نشر المعائب إن وجدت، فإن كتم المحاسن واسمعوا، فإن كتم المحاسن والمنجزات ونشر المعائب إنما هي طريقة أهل البدع والجماعات الحزبية كالإخوان المفلسين، أنا لا أسميهم إلا المفلسين، كالإخوان المفلسين ومن لف لفهم. والحوار داخل الأسرة حول إنجازات الوطن وما تشهده من تطورات في شتى المجالات يساعد الأبناء على الفخر والانتماء بهذا البلد والانتماء إلى هذا البلد، ويشجعهم على المساهمة الفاعلة في بناء مستقبل وطنهم. سابعا، حثهم على حب الوحدة أو الوحدة الوطنية واللحمة الوطنية، والوقوف مع قادة هذه البلاد وعلمائها، مع بيان أن هذا من أسباب قوة البلاد وعزها بعد توفيق الله جل وعلا. وكذلك حب جميع فئات المجتمع والبعد عن التعصب العرقي والمناطقي والقبلي، وغرس روح المحبة والأخوة الإسلامية واحترام الاحترام بينهم أي بين الأبناء وفي المجتمع خاصة وبين المسلمين عامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا هو المجتمع المسلم، هكذا يكون حاله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثامنا حث الأبناء على حب الوطن، وأشرت إليه أيضا، والدفاع عنه ضد كل إشاعة وضد كل معتد باغ عليه بالقلم واللسان وبالسلاح إذا لزم الأمر، وجاءنا الأمر من ولاة الأمر، لأنه لا يجوز لأحد أن يفتات على ولي الأمر، لأن هذا من حقوق ولاة الأمر. الجهاد من حقوق ولاة الأمر، ليس لأي جماعة أن تكون جماعة ثم تقوم وتقول جهاد، الجهاد من حقوق ولي الأمر. فإذا جاءنا الأمر من ولي الأمر بالجهاد فإننا نكون قد غرس في قلوبنا حب هذه البلاد، وأن هذا الجهاد جهاد في سبيل الله ودفاع عن دين الله وعن بلاد الإسلام. نعم، أقول ينبغي أن يحث هؤلاء الأبناء على الدفاع عن هذا الوطن المسلم، بل هو أفضل بلاد الإسلام كما سمعتم. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وأن يرد عنا كيد الكائدين وشر الأشرار، ويحفظ بلاد المسلمين. تاسعا، أن يكون الوالدان، وكان هذا ينبغي أن يكون في الأول، أن يكون الوالدان قدوة حسنة لأبنائهم، بحيث يرى الأبناء والديهم وهم يحبون بلادهم ويعرفونهم بالرموز الوطنية والدينية في هذه البلاد والجهود التي قاموا بها في خدمة هذا الدين، كالإمام محمد بن سعود والملك عبد العزيز آل سعود، وكالشيخ محمد بن عبد الوهاب، وسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وغيرهم من العلماء والأمراء والولاة الذين خدموا هذا الدين. يبين لهم ما قاموا به من جهود في خدمة هذا الدين، ويكون الآباء أول من يكون قائما بحب هذا الوطن، ويكون قدوة صالحة لأبنائهم. وكذلك ينبغي إبراز دور الناصحين والمصلحين في جمع كلمتنا ووحدة صفنا وارتفاع شأن بلادنا، فإن هذا ينعكس على سلوك الأبناء ويعزز في داخلهم الشعور بالمسؤولية والانتماء. عاشرا، تحقيق التكافل الأسري بين أفراد الوطن وغرس روح المبادرة للأعمال الخيرية وتدريبهم على الإحسان للآخرين بالقول والفعل. الحادي عشر، تحذيرهم من هؤلاء الجماعات الحزبية، وعلى رأسهم كما سمعتم جماعة الإخوان المفلسين، جماعة الإخوان المفلسين المسمى بالإخوان المسلمين، وبيان خطرهم على البلاد وعلى الأمة الإسلامية، وأن لهم ثلاث أو أربع علامات ظاهرة لهؤلاء الجماعات، وخاصة هؤلاء الإخوان ومن لفهم، لهم ثلاث علامات، أو قل أربع علامات ظاهرة، ولعلي أجعلها ثلاث. الأولى، الأولى طعنهم في ولاة أمور المسلمين من العلماء والأمراء، وهذا ظاهر، يربون هؤلاء الناشئة على الطعن على ولاة الأمور. الأمر الثاني، تربية أتباعهم على الأناشيد الحماسية والتمثيليات الإسلامية زعموا، والخرجات الخلوية الليلية التي يتخفون بها عن الناس ليدسوا السم في العسل. الأمر الثالث التنظيم السري، التنظيم السري الذي يقصدون به الإطاحة بالحكومات، بل ويتعاونون مع كل عدو للإسلام ضد بلاد التوحيد والسنة، يتعاونون مع الرافضة ومع أعداء الإسلام في شتى أقطار الدنيا، وهذا معلوم عن الإخوان المسلمين أو المفلسين، يتعاونون مع أعداء الإسلام ضد بلاد التوحيد وضد كل من يدعو إلى التوحيد والسنة. وختاما أسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر كل ذي شر، كما أسأله جل وعلا أن يجمع كلمتنا وأن يوحد صفوفنا ويؤمن حدودنا وينصر جنودنا وأن يجمع أمة الإسلام على التوحيد والسنة وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا وأقاربنا ومن له حق علينا وجميع المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وأعتذر عن الإطالة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فجزى الله أخي فضيلة الشيخ أحمد بن عبد الله الحكمي على هذه الكلمات النافعة والتوجيهات الماتعة في بيان دور الأسرة في تعزيز الانتماء للوطن واللحمة الوطنية ومحبة ولاة أمره وعلمائه ومجتمعه، وهذا أمر جدير بالطرح وبالأخص في هذا الزمن الذي كثر فيه دعاة الشر وقنوات الباطل التي توغل الصدور على ولاة الأمور على العلماء. أولا، جزى الله وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وجزى الله معالي وزير الشؤون الإسلامية معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله على جهوده المباركة وأعماله الجليلة في خدمة الإسلام والمسلمين وفي بيان المنهج الوسطي وتكثيف مثل هذه المحاضرات والندوات والبرامج الدعوية التوعوية التي لها الدور البارز والأثر الكبير في التوعية الفكرية والسلامة وسلامة المنهج في جميع طوائف المجتمع عبر الخطب والمحاضرات والندوات والكلمات. جزاه الله خيرا وجزى الله ولاة أمورنا خير الجزاء. ثم الشكر موصول لفرع الوزارة بجازان، والشكر موصول لإدارة الدعوة بالفرع، والشكر موصول لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة العارضة على حسن ترتيبهم واستقبالهم. إخواني الكرام، العنصر الثاني في هذه الندوة المباركة فيما يتعلق بالتحذير من الشائعات، وهذا أمر مهم وله ارتباط بما يتعلق بدور الأسرة في تعزيز الانتماء للوطن، لأننا في زمن كما يقال أصبح العالم كالقرية الواحدة، وبإمكان هذا الشاب أو هذا الابن أن يفتح على مواقع الدنيا، وهذه المواقع تعج بالخير والشر وقنوات الشر كثيرة، والقنوات والمواقع المغرضة كثيرة التي تشن الهجمات الإعلامية عبر المواقع الإلكترونية، وقد روي في الأثر ستكون فتنة اللسان فيها أشد من السيف. وهذه كما لا يخفى من طرق أهل الباطل في إشاعة المنكرات والفواحش وإشاعة القيل والقال. والله تعالى يقول في كتابه العزيز: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يقول العلامة السعدي رحمه الله: هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها، فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. ولهذا قال تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. وفي هذا دليل يقول العلامة السعدي لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه. هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم فيحجم عنه أم لا فيحجم عنه؟ ثم قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي في توفيقكم وتأديبكم وتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لأن الإنسان بطبعه ظالم جاهل، فلا تأمره نفسه إلا بالشر، فإذا لجأ إلى ربه واعتصم به واجتهد في ذلك لطف به ربه ووفقه لكل خير وعصمه من الشيطان الرجيم. كلمات نفيسة من العلامة السعدي رحمه الله على هذه الآيات، تحثنا على التثبت في نقل الأخبار، تحذرنا من نشر الشائعات، وأن نشر الشائعات بدون تثبت خصلة من خصال أهل النفاق، وهو أنهم إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به بدون تثبت ولا تروي ولا يرجعون إلى ولاة الأمر. وفي عالمنا المعاصر الذي يشهد تطورا تقنيا في وسائل التواصل، أصبحت الإشاعة أكثر رواجا وأبلغ تأثيرا، وإن الصراع بين الحق والباطل مستمر حتى يرث الله الأرض ومن عليها، والباطل لا يفتر أبدا في
استخدام كل وسيلة تعوق الحق عن مواصلة طريقه وتحقيق أهدافه. ومن ثم فإنه يستخدم الإشاعات ويحسن صناعتها، يحسن صناعتها أهل الباطل ليصدوا الناس عن الحق وأهله، أو ليؤثروا على مناهجهم وعقائدهم. والشائعة هي الأخبار التي لا يعلم من أذاعها، فلو سألت من ينقل الشائعة من مصدرها قالوا قالوا كذا، زعموا كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، قالوا كذا ينقلون كذا كلمات بدون خطام ولا زمام. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. وقال صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعم، أخرجه أبو داود وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. والشائعات كم دمرت من مجتمعات وهدمت من أسر، كم أهدرت من أوقات من أموال وضيعت من أوقات، كم أحزنت من قلوب وأولعت من أفئدة وأورثت من حسرة. والشيطان يحرص غاية الحرص على إحزان بني آدم، كما قال جل وعلا: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ومما يسبب الحزن للإنسان الشائعات التي لا تصح وفيها تخويف للناس، كم أقلقت من أبرياء وأشعلت نار الفتنة بين الأصفياء، كم هدمت من وشائج، كم أثارت فتنا وبلايا وحروبا ورزايا. وكما قيل: الحرب أولها كلامه. الشائعات ألغام معنوية وقبائل وقنابل نفسية ورصاصات طائشة تصيب أصحابها في مقتل. الشائعات والأراجيف تعتبر من أخطر الأسلحة الفتاكة والمدمرة للمجتمعات، بل قد تكون معول هدم للدين من الداخل أو الخارج. الشائعات سلاح خطير يفتك بالأمة ويفرق أهلها. والحياة كلها ميدان ابتلاء ودار امتحان، والناس فيها ليسوا سواء، فمنهم كما قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وإن للإيمان الصحيح والعقيدة السليمة أثرا قويا ودورا بارزا في التغلب على الأحداث والملمات والمصائب والمحن والنوازل والفتن. ومن أهم الأمور التي تعين على الثبات في المحن والفتن وتجعل الإنسان جبلا شامخا وطودا قويا أمام الفتن وأمام الشائعات المغرضة والأكاذيب الملفقة، أن يعلم علم يقين لا يخالطه شك ولا يداخله ريب أن خالق هذا الكون وموجده ومدبر شؤونه هو الله عز وجل وحده لا شريك له، وأنه هو المتصرف فيه، وأنه لا يكون إلا ما شاء جل وعلا. فأزمة الأمور بيده سبحانه، لله الأمر من قبل ومن بعد. ثانيا، أن يعلم أن الله تكفل بنصر أهل الإيمان وحفظ أهل الدين، ووعد بذلك ووعده حق وكلامه صدق. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامه. ثالثا، أن يعلم أن الله وعد في كتابه بخذلان الكافرين وإبادتهم وقصم ظهورهم وقطع دابرهم وجعلهم عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين. قال الله سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال سبحانه: عليهم دائرة السوء. رابعا: أن يعلم المؤمن أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستتم رزق حتى تستوفي أجلها وتستتم رزقها، فلن يموت أحد قبل منيته ولا بعدها. قال تعالى: لكل أجل كتاب. خامسا: أن المؤمن لشدة ثباته وقوة يقينه لا تزعزعه الأراجيف ولا تخوفه الدعايات، بل إذا خوف بالذين من دون الله ازداد إيمانا وثقة بالله وتوكلا واعتمادا، كما قال الصحابة رضوان الله عليهم في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. سادسا: التوكل على الله مع بذل الأسباب. قال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين يقوم بفعل الأسباب، فقد ظاهر بين درعين يوم أحد واستأجر دليلا مشركا ليدله على الطريق في الهجرة. سابعا: مما يجب عند الفتن والنوازل والشائعات، التوبة إلى الله مما يحصل من الناس أو من العبد من مخالفات. قال سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي وقعة أحد لما حصلت مخالفة من بعض الصحابة سلط الله الكفار على المسلمين، فعلى العباد أن يتوبوا إلى الله وأن يؤوبوا إليه. كذلك ثامنا: الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه سبيل النجاة من الفتن والسلامة من المحن. قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ليس قليلا، ظهرت فرق جهمية ومعتزلة وقدرية إلى آخره، وفي هذا الزمان ظهرت فرق وطوائف وجماعات وتنظيمات إرهابية إخوانية وسرورية وقطبية وداعش والنصرة وتبليغية وغيرها. ما المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم احذروا وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تاسعا: الحذر من كيد أعدائنا من الكفار والمنافقين الذين يريدون صرفنا عن ديننا. لا تشتغل بالشائعات ولا بالقيل والقال، احذر من أعداء الإسلام الذين يشيعون هذه الشائعات في المواقع، يريدون تخويف الناس إرهاب الناس. ولهذا نسمع كل يوم الرد على هذه الشائعات، وعلى أن كذا من الشائعات مكذوب وأن هذا غير صحيح إلى آخره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. عاشرا: لزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين في المعروف، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة عند ظهور الفتن ووجود دعاة يدعون إلى أبواب جهنم، وأن من أطاعهم قذفوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم الحذر من دعاة الباطل، وهذه من مسؤولية ولاة الأمور الآباء والأمهات، يحذروا أبناءهم من دعاة الفتن ومن المواقع التي تعج بالفتن، مواقع تدعو للإلحاد، مواقع تدعو للانحلال من الدين، مواقع تدعو للتكفير، مواقع تدعو إلى هذه التنظيمات الإرهابية إلى غير ذلك.
على ولي الأمر وعلى الأب والأم أن يحذروا أبنائهم من هذه المواقع، كذلك يحذروهم من دعاة الفتن في هذه المواقع الذين يغيرون الصدور على ولاة الأمور لا يعرفون إلا النقص. يقول الشيخ ابن عثيمين: ينظرون إلى النقص ويتركون أعمال كالجبال، أعمال كالجبال يدفنونها، وإذا حصل نقص أشاعوه في المواقع وفي الواتساب وغير ذلك. يا سبحان الله، كذلك من الموقف الصحيح عند الفتن والشائعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على أداء الفرائض واجتناب المحارم. قال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. دلت الآية على أن التوحيد والسلام من الشرك سبب لتوفر الأمن وحصول الاهتداء. قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إليه، العبادة في وقت الفتن كهجرة إليه. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ينبغي العناية بتعليم الناس العقيدة والمنهج السليم وتحذيرهم من الشركيات والبدع والضلالات، فهذا هو طريق السلامة من الفتن والمحن. الثاني عشر: الرجوع إلى العلماء الربانيين والأخذ عنهم وسؤالهم عما أشكل، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الرجوع العلماء، علماء السنة الذين يدعون إلى التوحيد ويحذرون من الشرك، الذين يدعون إلى السنة ويحذرون من البدع، الذين يحذرون من التنظيمات الإرهابية والجماعات المنحرفة والحزبيات الضالة. هذه من أبرز علاماتهم، الذين يعلمون الناس دينهم أحكام الشريعة. أما دعاة التهييج، دعاة الفتن، فهؤلاء علينا أن نحذر أبناءنا منهم ولا تغتر. لا يقال فلان عنده متابعين كثر، فلان ما شاء الله يقولون يحفظ القرآن بالأمهات الست، أو يحفظ بالقراءات العشر، أو يحفظ الأمهات الست ونحوها. لا تغتر بهذا إذا كان على غير المنهج الصحيح، إذا كان على غير الصراط المستقيم. يقول إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله: فلا تغتر بتنكيس رأسه ولا بخشوعه ولا بكثرة ما عنده من محفوظات وهو على طريقة أهل الأهواء. ويقول الإمام الآجري: فلا يغتر بخارجي وإن أظهر الأمر بالمعروف فليس بنافع لهم، وإن أظهر العلم فليس بنافع لهم، وهم على منهج الخوارج. كذلك عند الفتن وعند الشائعات الحرص على الرفق والتأني والحلم وعدم العجلة. قال صلى الله عليه وسلم: الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وقال صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان، فالحلم والأناة مطلوبان في معالجة الأمور وبالأخص في زمن الفتن. على الإنسان أن يتأنى، لا يستعجل في نشر الأخبار، في نشر الرسائل. بعض الناس لا هم له إلا إرسال الرسائل، كلما جاءت رسالة أرسلها، حق أو باطل، بدون تثبت، بدون تأكد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الرؤيا رأى أناس ترضخ رؤوسهم بالحجارة، قال: هذا الرجل ينام عن الصلاة المكتوبة ويكذب الكذبة تبلغ الآفاق، وينام عن الصلاة المكتوبة، يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، رسالة في لحظة تصل إلى مشارق الأرض ومغاربها، فالحذر. قال تعالى: خلق الإنسان من عجل وكان الإنسان عجولا. لا ينبغي الاستعجال في هذه الأمور. رابع عشر: عدم الحكم على الأشياء إلا بعد تصورها، رعاية لقاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره. والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. الخامس عشر: ضبط الأقوال والأفعال، فليس كل مقال يبدو لك حسنا تظهره
وليس كل فعل يبدو لك حسنا تنقله، لأن في الفتن قولك وفعلك يترتب عليه أشياء. قال أبو هريرة رضي الله عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، فأما أحدهما فبتسته، وأما الآخر فلو بتسته قطع هذا البلعوم. إلى أحاديث في الفتن. السادس عشر: الدعاء والتضرع إلى الله من أسباب كشف الغمة وتفريج الكربة. قال سبحانه: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فعلينا أن نلجأ إلى الله وأن نتضرع إلى الله. فالدعاء كما يقول الإمام ابن القيم: سلاح المؤمن يرفع البلاء أو يخففه. وعلى العبد أن يلجأ إلى الله وألا يضيع وقته في القنوات والمواقع والمنتديات والأخبار سماعا وبحثا من كل ما هب ودب. يأخذ الأخبار من المصادر الموثوقة، من المصادر الرسمية، لأن نشر الأخبار بدون تثبت يترتب عليه أمور مفاسد. وكما يقال: السياسة لها رجالها والقدور لها رجالها. السابع عشر: الحذر من تصديق الإشاعات بمجرد سماعها لأول مرة، ومن ثم السعي في نشرها وبثها بين الناس وإصدار الأحكام بناء على تلك الإشاعة والتحليلات كما تسمعون في المواقع الآن. الثامن عشر: الاعتبار والنظر في النوازل السابقة التي حصلت في الأمة وكيف تمت معالجتها. قال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. قال الحسن البصري رحمه الله: إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. الفتن يعرفها العلماء وولاة الأمر، يفهمونها ويدركونها. وأذكر أن شيخنا النجمي رحمه الله لما أتاه شخص يخبره قال: يا شيخ أبشرك، ضربت الأبراج في أمريكا. قال الشيخ: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه مصيبة على الإسلام والمسلمين. انظر، العالم ينظر بنور البصيرة، وبالفعل ترتب على ذلك مصائب على الإسلام والمسلمين. كذلك التاسع عشر: تحذير المجتمع عموما والشباب خصوصا من الأفكار الهدامة والمناهج المنحرفة والرد على شبهاتهم. على الإمام والخطيب أن يبين الرد على شبهات أهل الباطل حتى يفهم الشباب، لأنهم ربما يواجهون في هذه المواقع من الشبهات التي تعصف بعقولهم والتي تؤثر على أفكارهم. كذلك دعوة الأمة على الحرص على العلم النافع المثمر للعمل الصالح وأخذ العلم عن أهل العلم، عن علماء السنة. كذلك حفظ اللسان وعدم نقل الأخبار بدون تثبت. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما النجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كذلك مما يجب أن يؤمن به العبد أن المستقبل لهذا الدين، وأن العاقبة للمتقين ولأهل التوحيد. قال سبحانه: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. كذلك ختاما: السمع والطاعة لولاة الأمور. وقد بين فضيلة الشيخ أحمد في هذا: السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف فيه السلام من الفتن والنجاة من المحن، وعدم نشر الأخبار والشائعات، وعدم تصوير المقار كما جاءت في ذلك التوجيهات.
بعضهم إذا نزل قال محل فلان مقذوف أو كذا يصور. هذا من الأشياء التي جاءت التوجيهات لمنعها. يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. قال عبد الله بن المبارك: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه. إخواني، إن الواجب علينا عظيم، نحن الأئمة والخطباء في تحصيل المجتمع، في تأصيل العقيدة الصحيحة والمنهج السليم، معتقد أهل السنة والجماعة، من حقوق ولاة الأمور والسمع والطاعة لهم في المعروف، من لزوم الجماعة، لزوم السنة، تحذير من البدع، تحذير من الأفكار المخالفة. هذه كلها مما يجب علينا أن نقوم بها. قال صاحب السمو الملك الأمير نايف رحمه الله: أقولها وبكل صراحة ووضوح، نحن مستهدفون في عقيدتنا، مستهدفون في وطننا. دافعوا عن وطنكم، دافعوا عن أبنائكم، دافعوا عن الأجيال القادمة. قال سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ رحمه الله: بلدنا بلد الأمن والخير ورغد العيش، ولذلك الأعداء يحسدوننا على هذه النعمة العظيمة، ويريدون أن تتحول إلى فوضوية وإلى فتن وإلى سفك دماء. كفانا الله شرهم، فيجب علينا أن ندافع عن ديننا وعن بلادنا. أسأل الله سبحانه أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما يحب ويرضى. اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء، فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره يا ذا الجلال والإكرام. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.